بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التوبة، وقد وصل رحمه الله تعالى إلى تقرير بعض الأصول المتعلقة بالإيمان، فقال فيها: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. تكلم على الكفر وأنواعه، تكلم على الشرك وأنواعه، ووصل إلى النفاق. قال: فصل. وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي يخفى على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. وهو نوعان: أكبر وأصغر. والمحقق هنا ذكر في الهامش، قال: اقتصر يرحمه الله في كلامه على النفاق الأكبر، وهو ولم يذكر شيئا عن النفاق الأصغر. قال: فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. أقول دليل ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال: وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم ولعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. أقول يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة، لما ذكر في أولها ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذكر من صفتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: فذكر في المؤمنين 4 آيات. قال: وفي الكفار 2، وقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال: وفي المنافقين 13 آية. ابتدأها من قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر هذه الآيات. قال ابن القيم: فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غرسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. قال من ضمن ما قال، وأنا أختصر كلامه، قال: اتفقوا على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجمعون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هنا يقول، يشير رحمه الله إلى ما ذكره الله عز وجل من موقفهم من نصوص الوحي. قال الله عز وجل في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ومن جملة ما وصفهم به رحمه الله قال: لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا، خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. قوله وعزلوها عن ولاية اليقين يشير إلى ما ذكره بعضهم من أن نصوص الكتاب والسنة لا تدل على يقين، بل دلالتها ظنية على معانيها، فلا يوجد يقين في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم عليهم بوصف شديد رحمه الله تعالى، قال: أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان، يقصد زمانه، اسمه على السكة، أي على ماذا؟ على النقود، وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع، أي يدعى له، والحكم النافذ لغيره، فحكمه غير مقبول ولا مسموع. يشير رحمه الله إلى أصحاب العقول الذين نصبوا عقولهم حاكمة على النصوص الشرعية، فما قرره العقل أثبتوه، وما نفوه، وإذا تعارض العقل مع النقل قدموا العقل وأولوا النقل. قال: لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران، فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيرت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم قال من صفتهم كذلك: المتمسك عندهم بالكتاب والسنة، صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم كالحمار يحمل أسفارا، فهمه في حمل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة، وما هو عندهم بمقبول، وأهل الاتباع عندهم سفهاء، فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يطنزون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في وصفهم. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أو المحقق ذكر، أن ابن القيم رحمه الله تكلم على النفاق الأكبر، وذكر من صفتهم ما ذكر. النفاق الأصغر هو النفاق العملي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، ولكنه ليس على كفرهم أو اعتقادهم، بل على عملهم، فهو نفاق عمل، لأن نفاق التكذيب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عهده إنما هو كفر أو إيمان، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد يجتمع نفاق العمل مع أصل الإيمان، فيكون معه إيمان وشيء من صفات أهل النفاق. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان أيضا، فسوق كفر يخرج عن الإسلام وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا كله فسوق كفر. وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. فلما سمع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي إلى آخر القصة. والقصة حسنة الإسناد. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. والتبين طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علما. وها هنا فائدة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وإنما المراد التبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى. فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدق فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. وأما من فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. وإن نذر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر. والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة. وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه وهو قسمان: فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. فالفسق أخص بارتكاب النهي ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم ويطلق كل واحد منهما على صاحبه كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسمى مخالفته للأمر فسقا وقال وعصى آدم ربه فغوى فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. إذن هذه الآن ماذا أخوان المستمعين؟ لطيفة وفائدة في التفسير. فإذا جاء لفظ الفسق مقرونا بالعصيان ومفرد، فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان عصيان أمره، فيقول إذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. أما عند الإفراد فيطلق على مخالفة الأمر ومخالفة النهي فسقا. والتقوى اتقاء مجموع الأمرين فيه، وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله ويجيبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. أما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب. ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، وقالوا هم مباينون للملة. وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء، وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة. فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلال فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة. ثم قال هنا وذكر قاعدة مهمة جدا تتعلق بتوبة المبتدع، قال: ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. وهذا القيد أقول إخوان المستمعين الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أو هذا الضابط مهم جدا، يبين صدق المبتدع أو مرتكب البدعة أو الداعي إلى البدعة في توبته، لأن في بعض الأحيان قد يترك بدعته لمصلحة يراها هو، أو تقية ككذب، أو خوفا من سلطان ونحوه، فيظهر خلاف ما يبطن. فكيف نعرف أنه تاب وأنه أناب؟ بأن يدعو إلى خلاف ما كان عليه من البدعة، يدعو إلى السنة. قال: ولهذا يقول ابن القيم: ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذلك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه، فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس. وشرط في توبة المنافق الإخلاص، لأن ذنبه بالرياء. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه. القاذف من هو؟ أقول هو الذي قذف رجلا وامرأة في عرضه، لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف، وهو مقصود التوبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيل هذه المسألة، توبة القاذف وأنواع الكذب وقسم الكذب إلى قسمين: خبر غير المطابق لمخبره، هو نوعان: كذب عمد وكذب خطأ. والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان مطابقا لمخبره، كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به. ثم انتقل للكلام على توبة السارق إذا قطعت يده وترجعون إليه في مظانه تقرؤونه، حتى لا نطيل الكلام فيه. قال: فصل. وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه. أكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى أستكمل هذه الفائدة والتي بعدها في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.